المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلون شرك، بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك بالله ولا فاعل لما هو شرك، بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعله. قلت الأمر كما قلت، الأمر أن هؤلاء لا يعتقدون أنهم على فعل يخرجهم عن دين الإسلام وأنهم على كفر. أصل الشبهة يا أخوان هذه، يقول الشوكاني أن هؤلاء المعتقدين في الأموات ما يعتقدون الكفر، ولا يعتقدون أنهم على ناقض مناقض الإسلام، ولا أرادوا الكفر، ولا أرادوا الخروج عن الإسلام بهذا الفعل، بل أرادوا ماذا؟ القربة إلى الله وتعظيم هؤلاء الصالحين. فقال رحمه الله الأمر كذلك، أين الأمر صحيح أنهم ما يعتقدون الكفر ولا يريدون الكفر ولا قصدوا بهذا الخروج عن دين الإسلام، لكن لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم، بمعنى ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعل كفرية. الجواب يا أخوان من الشوكاني رحمه الله هو أنه لا يشترط في التكفير معرفة الواقع أنه فعل كفرا، لا يشترط في التكفير أن يعلم الواقع في الكفر أنه قال كفرا أو فعل كفرا، بل يكتفي علمه بالمخالفة، بل يكتفي ماذا؟ أن يعلم المخالفة فقط، وإن كان ما يعلم أنه على كفر أو أنه قال كفرا. واضح يا أخوان؟ لا يشترط في التكفير أن يعلم الواقع في الكفر أنه فعل أو قال كفرا، بل يكفي علمه بأنه ماذا؟ خالف، بل يكفي علمه بأنه خالف الشريعة. واضح؟ والدليل على هذا قصة المستهزئين، الدليل يا أخوان على هذا قصة المستهزئين، وحين ماذا قالوا الكفر وما ظنوا أنه كفرا، إنما كنا نخوض ونلعب. والدليل كذلك على أن المعتبر في الحدود وفي القصاص وفي الكفر العلم بالمخالفة دون العلم بالحكم المترتب عليها، قصة ماعز رضي الله تعالى عنه لما أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحد، ما كان يعلم أنه سيرجم وأنه سيقتل، علم المخالفة لكن ما علم ما ترتب عليها من الحكم، ولهذا لما رجم في بعض الروايات فر وقال إن قومي قالوا لي ليس بقاتلي، إن قومي قالوا لي ليس بقاتلي، فعلم رضي الله عنه المخالفة لكن ما علم ماذا الحكم مترتب عليه. كذلك يا أخوان قصة الذي جامع زوجته في نهار رمضان، كان يعلم الحكم الشرعي وهو التحريم، لكن ما يعلم ما ترتب عليه من الحكم وهو ماذا الكفارة والصيام وغيرها من أمور الواجبة على من فعل هذا. إذن تقرر يا أخوان أن لا يشترط في التكفير أن يعلم الواقع في الكفر أنه على كفر، أنه ماذا على كفر، بل يكفي علمه بالمخالفة الشرعية. واضح؟ كذلك لا يشترط أن يعتقد الكفر وأن يقصد الخروج به عن الإسلام كما ذكر هذا الشوكاني في السيل، وهو خطأ. لا يكفي يا أخوان، لا يشترط في التكفير أن يعتقد الكفر، يعني يفعل فعلا كفريا ويعتقده ويريد به الكفر والخروج عن الدين. واضح؟ ويعتقده ويريد به الخروج عن الدين، فهذا لا يشترط وهذا خطأ، من قال بهذا فقد أخطأ. لماذا يا أخوان؟ لأن هذا لا يعتقده أحد، هذا الأمر لا يعتقد أحد، حتى إبليس لا يعتقد الكفر والخروج من الدين. طيب أخوان، حتى أبو لهب وغيره من المشركين ما اعتقدوا الكفر ولا أرادوا بفعلهم الخروج ماذا عن الدين، كما قال الله عز وجل عنهم إنما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقد قال الله عز وجل عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وقال وكذلك زينا لكل أمة عملهم. واضح يا أخوان؟ فدل على أن المشركين الأوائل واليهود والنصارى وغيرهم ما اعتقدوا الكفر، أي ما اعتقدوه ونووا به الخروج ماذا عن الدين، ونووا به مناقضة ماذا الملة التي هم عليها أو التي أمرهم الله عز وجل بها، بل قصدوا ماذا طاعة الله وقصدوا القرب ماذا إلى الله، في الحقيقة هم ماذا هم كفار هم مشركون. كذلك اليهود والنصارى علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بخلاف ما هم عليه، جاء بخلاف ما هم عليه، وأنه كفرهم وحكم عليهم بالنار ومع هذا استمسكوا بما هم عليه وكانوا ماذا يا أخوان؟ وكانوا من أهل النار. فلا يشترط في التكفير العلم بأن الفعل أو القول يكون كفرا، بل يكتفي ماذا؟ العلم بالمخالفة. ولا يشترط في التكفير أن يعتاد الإنسان الكفر وينوي بفعل الخروج عن الدين، هذا لا يشترط أبدا. طيب، كذلك الجهل يا أخوان، الجهل ليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه، ليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه، وليس كل تأويل يكون عذرا لصاحبه، كما سبق في ضوابط التكفير التي مرت معنا يا أخوان في ماذا؟ في نواه الإسلام. فالجهل جهلان والتأويل تأويلان. فالجهل الذي يكون عذرا لصاحبه هو الجهل الذي لا يستطيع الإنسان أن يرفعه عن نفسه، هو الجهل الذي لا يستطيع الإنسان أن يرفعه عن نفسه، فلا يعلم إلا هو، لا يعلم غيره، ولا يدري ما الأمر الذي يخالف ما هو عليه، ولا يعلم بغير الدين الذي هو عليه ولا الملة التي هو عليها. فمثل هذا، هذا هو العذر الذي يكون له عند الله عز وجل. من كان هذا حاله فهذا هو العذر الذي يكون له عذرا عند الله عز وجل. أما من استطاع أن يدفع الجهل عنه ويرفعه عنه فأعرض وآثر الحال التي هو فيها على ما علم وظهر له من خلاف حاله، فهذا عذره لا يكون له عذر عند الله. فهذا جهل يا أخوان لا يكون له عذر عند الله، بل هذا يسمى ماذا؟ ماذا يسمى هذا؟ معرضا. هذا يسمى معرضا يا أخوان، كما قال الله عز وجل في أوائل الصلاه. ماذا يا أخوان؟ اللي في أول فصلة أول آية كتاب بل عرض أكثرهم فهم لا يسمعون أو لا يعلمون. ولا أحد كلكم زي أمام الآية معروفة صح. طيب، قال: على كل حال فالواجب على كل من اطلع على شيء من هذه الأقوال والأفعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم ما أمره الله، أي ما أمر هذا المبين، معلوم من الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس وأن لا يفهموا عنهم، وتوعد من كتم العلم بالعذاب الشديد. فالواجب على من علم أناسا بهذه الحالة أو بغيرها من الحالات أن يبلغهم حجة الله الشرعية رحمة به ورافة به وأداء للواجب الذي أمره الله عز وجل به وبتبليغه وعدم كتمانه، فإنه إن كتمه اشترك في الإثم، إن كتمه اشترك في الإثم مع هذا. من كتم علما ألجمه الله عز وجل يوم القيامة ألجم النار. قال: ببيانه وأخذ عليه الميثاق ألا يكتمه كما حكى ذلك لنا في كتاب العزيز، وإذ أخذ الله ميثاق الذين في الكتاب لا تبينه الناس ولا تكتمونه. طيب، وهنا فهو المثل، ما الذي يقوم الحجة؟ من الذي يقوم الحجة على المخالف؟ هل كل أحد يقوم الحجة على المخالف أم أنها مختصة بواحد دون آخر؟ الذي أفتى به الشيخ سليمان بن سحمان وعبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين وغيرهما أن الذي يقيم الحجة هو من يحسن إقامتها، أن الذي يقيم الحجة هو من يحسن إقامتها ويعلم الأدلة ومراد الشارع منها ويعلم كلام أهل العلم ويعرف الأحكام الشرعية، هذا الذي تقوم به الحجة، هذا الذي تقوم به الحجة. أما من لا يحسن دينه ولا يحسن الأحكام الشرعية ولا يعرف مراد الشارع منها ولا يعلم يعني كلام أهل العلم في هذه الأمور، فهذا هو تقوم على الحجة نفسه، هذا يحتاج إلى من يقوم عليه الحجة، لأنه جاهل يحتاج التعليم ويحتاج الإرشاد ويحتاج البيان، فلا تقوم به الحجة. ولا يشترط أن يكون عالما، أي أن يعرف في مجتمع بأنه العالم الفلاني والإمام الفلاني والشيخ الفلاني، لا، كل من قامت به الحجة، من علم الأدلة الشرعية ومراد الشارع منها وكلام أهل العلم وكذلك كان يحسن إقامة الحجة، فهذا الذي تقوم به الحجة، هذا الذي تقوم به الحجة. ولا يشترط أن يكون عالما، واضح يا أخوان؟ لا يشترط أن يكون عالما، لأن العلم قليل والناس متفرقون في الأرض، وكم من ناس لا يعلمون العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني، وفي قريتهم من يحسن إقامة الحجة من طلبة العلم أو من غيرهم الذين يعرفون الأحكام الشرعية، فهذا لا ينتظر ولا يترك هذا الإنسان الجاهل أو واقع في الشرك أو بدعة أو في غيرها من المعاصي، نتركه على حالته حتى نقول يقوم عليه العالم الفلاني، قد لا يتأتى له الوصول إليه ولا يستطيع أن يسأله. فالواجب على من علم هذه المخالفة أن يقيمها إذا كان بالشرط المذكور. واضح يا أخوان؟ قال فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات ويستغيث بهم عند حلول المصيبات وينذر لهم النذور وينحر لهم النحور ويعظمهم تعظيم ربي سبحانه إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية. يعمل مقارنة يا إخوان بين حال هذا وبين حال المشركين الأوائل، وبهذه المقارنة يظهر لهذا المخالف حقيقة حاله وحقيقة أمره وأنه على دين الجاهلية لا فرق بينه وبينهم. قال هو الذي بعث الله رسوله بهدمه وأنزل كتبه في دمه وأخذ على النبيين أن يبلغوا عباده أنهم لا يؤمنوا حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده ويتلو الآيات والأحاديث ويذكر ما يزول به الأمر عن هذا الذي وقع في هذا الشرك. ولا يشترط يا إخوان لا يشترط في إقامة الحجة أن تنقل هذا الرجل من حالته إلى الحالة التي تريد أنه، لا يشترط، لا يفهم هذا يا إخوان، لا يشترط في إقامة الحجة أن ينتقل هذا المخالف من حالته إلى ماذا؟ إلى الحالة التي أنت فيها، ثم إذا رجع حكم عليه بالكفر أو بالردة أو بغيرها. بل يشترط في إقامة الحجة ماذا؟ العلم بمراد المنبه والمعلم والمرشد، وإن لم يعلم حقيقة المقصود. واضح يا إخوان؟ يكفي في إقامة الحجة العلم بماذا؟ بمراد المتكلم والمعلم والمرشد، وإن جهل هذا المخاطب ماذا يا إخوان؟ المقصود الذي دعاه إليه هذا المعلم، لكنه يعلم ما خاطبه به ويعلم ما يدعوه إليه ويعلم يعني الحالة التي أتى بها وأنها مخالفة للحال الذي هو فيه، فإن عاند وأبى ورجع فقد قامت عليه الحجة. واضح يا إخوان؟ يعني صار الأمر الذي هو عليه، وإن استجاب فماذا؟ فهو هذا المطلوب. فلا يشترط أن ماذا؟ أن يكون عالما بالمقصود الذي تريده أنت، ثم يظهر له غاية الظهور وغاية البيان ثم يرجع إلى ما هو عليه. لا، بل يكتفي ماذا؟ العلم بالمخاطب والمراد منه ولا ماذا؟ وما يدعو إليه المرشد والمنبه والمعلم. فإن أبى ترك، لأن غالب اليهود والنصارى والمشركين ما كانوا يعلمون حقيقة الحال الذي هو عليهم، ما كانوا يعلمون حقيقة الحال التي هم ماذا؟ التي هم عليها، ولهذا وصفهم الله بأنهم لا يعقلون، لا يفهمون، لا ماذا؟ لا يعلمون، بغيرها وآيات. ومع أنهم ماذا إخوان؟ علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى كلمة التوحيد وقالوا جعل الآلهة إلها واحدا، لكن هل علموا الحال التي هم فيها من أنها كفر وأنها ضلال وأنها خروج عن الدين؟ ما علموه أبدا كما في الآيات. واضح يا إخوان؟ بعض الأخوة قد يشكل عليه أنه كيف قامت عليهم الحجة والله وصفهم بأنهم لا يعقلون بأنهم لا يفقهون. لماذا؟ لأنهم ما رجعوا إلى حقيقة الأمر الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما استجابوا له، مع أنه قد بين لهم غاية البيان ودعاهم إلى عبادة الرحمن، ولهذا استكبروا وأبوا وظنوا أنهم على حق وأنهم يحسنون ماذا؟ يحسنون صنعا. واضح يا إخوان؟ راجعوا لهذا مصباح الظلام، كلام الذي هنا منقول مصباح الظلام 562. لا يفهمون الحال التي هم عليها والأمر حقيقة الأمر اللي دعاهم إليه، لكن فهموا مراده، ماذا يدعوهم وماذا يريد منهم وماذا ينهاهم عنه، فهموا هذا. لكن غالب أهل الضلال يا أخوان ما من أحد إلا هو مستمتع بالحال الذي هو فيها، وقل ما يخرج من الضلال الذي هو فيه إلى الحق الذي دعي إليه، ولهذا ما يقال هؤلاء ما قام فيه. يعلم أن هذا الذي دعاه يدعوه إلى أمر هو مخالف الذي هو عليه الحال. أبيك الصفحة 562.
من مؤلفه؟
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. قال فإذا علم بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة، هذا المراد أخوان بالعلم الذي لا يبقى معه شك ولا شبهة، أنه قد علم مراد المعلم والمنبه والمرشد إلى ما يدعو إليه وإلى الحق الذي أرشده إليه وبينه إليه بينه له بالأدلة والبراهين، ثم آثر الحال التي هو فيها وأبى الاستجابة إلى هذا المعلم والمرشد، فهل هذا يقال لا تقام عليه حجة؟ بل قامت وبانت وظهرت، ثم ماذا أخوان؟ شاق أمر الله عز وجل كما قال الله عز وجل من بعد ما تبين له الهدى. وهذا المراد بالتبين، ليس المراد بالتبين أن يعلم أنه على كفر وأنه على ضلال وأنه على خلاف الشريعة، بل التبين ما هو؟ أن يعلم مقصود المنبه والمعلم والمرشد الذي دعا إليه ويعلم حقيقة دين الرسول ثم شاقه يتركه، ويظن أن ما هو عليه من دين ماذا؟ من دين الرسول وما أرسل الله عز وجل به المرسلين.
وقال قلوبنا غلف،
هذا كذب منه. كذب. وقالوا قلوبنا غلف، أشغل الله بعدها بلع عنهم الله بكفرهم. قال ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان والكفر بالرحمن، وجب عليه أن يخبرهم بأنهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية ويعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هداية فقد حلت دماؤهم وأموالهم، فإن رجعوا وإلا فالسيف والحكم العدل كما نطق به الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوان المشركين. واضح يا إخوان؟ ولعل يأتي المزيد إن شاء الله في كلام على قيام الحجة إن شاء الله في درس. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم فيدعونه ويستغيثونه ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء. هذا في الصحيح الحديث من حديث أبي هريرة وأنا صغير. قلت: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه ويدعوا لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، وهذا جائز. لماذا؟ لأنهم دعوا حاضرا قادرا ماذا يا أخوان؟ حيا. لأنهم دعوا حاضرا قادرا حيا، وسبق أن الاستغاثة أو طلب الشفاعة من الحي الحاضر القادر جائزة. طيب، قال: فإنه من طلب الشفاعة والدعاء ما أدون فيهما، وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في حياته أن يدعو لهم، كما في حديث: يا رسول الله دعو الله نزعون منهم، لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة 70,000. وحديث سبقك بها أفكاشة، حديث هذا الصحيح هنا حديث ابن عباس، حديث 70,000. قال: وقول أمي سليم يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، هذا في الصحيح من حديث أنس كذلك. وقول مرأة بس التنين أنا في الصحيح. قال: وقول المرأة التي كانت تصرى يا رسول الله ادعو الله لي، وآخر الأمر سألته الدعاء ألا تنكشف عند الصرى فدعا لها، هذا من حديث ابن عباس الصحيح، حديث ابن عباس الصحيح. كل هذه أدلة سردها الإمام الشوكاني ليبين أن طلب الدعاء من حي الحاضر القادر أمرا جائزا، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. قال: منه إرشاده صلى الله عليه وعلى وسلم لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه، والصواب أنه أمر من عمر فقط، ولم يأمر جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، بل أمر عمر وحده فقط، والحديث في مسلم حديث عمر. قال: منه ما ورد في دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، هذا حديث البراء في صحيح مسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله عز وجل ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة إلا قال ذلك الملك آمين ولك بمثل، إلا قال ذلك الملك آمين ولك بمثل، الحديث الصحيح مسلم. قال: وغير ذلك مما لا يحصر، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا: لا تنسني يا أخي من دعائك. هذا رواه أبو داود الترمذي، وفي سنده عاصم بن عبيد الله العمري، وهو ضعيف. عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف. الآن كل هذه الأدلة ماذا يريد منها الشوكاني؟ بيان أن طلب الدعاء من الحي القادر الحاضر كان أمرا مستقرا عند الصحابة جوازه، أو مستقرا عند الصحابة جوازه، وكان أمرا يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفعله الرسول مع صحابته، كما استدل بحديث لا تنسني يا أخي من دعاه، والحديث ضعيف. قال: فمن جاء إلى رجل صالح حي قادر، طيب حي حاضر لهذا القبيل، فمن جاء إلى رجل صالح قادر أو ماذا حي حاضر لهذا القبيل، واستمد أي طلب منه أن يدعو له، فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات، لأن الأموات دعوا ماذا؟ دعوا أمواتا، دعوا أمواتا ودعوا غائبين، المعتقدون في الأموات دعوا أمواتا ودعوا غائبين، فكانت دعوتهم لهم تعتبر شركا أكبر. قال: بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة. ما هو الذي هو سنة حسنة؟ طلب الدعاء من الغير، هكذا. والحقيقة أن طلب الدعاء من الغير له حالتان، طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر بهذا القيد. طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر له صورتان. الصورة الأولى أن يسأل الإنسان غيره أن يدعو له، ويقصد بهذا السؤال حصول منفعتين. أن يسأل هذا الطالب الدعاء من غيره، يطلب من غيره أن يدعو له، ويقصد بهذا السؤال حصول منفعتين. الأولى أن ينتفع الداعي نفسه، أن ينتفع الداعي نفسه بهذا الدعاء الذي دعا لغيره. لأن كما سبق من حديث البراء، ما من عبد من المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله عز وجل ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوته لقال آمين ولك بمثل. أي أنك إذا دعوت لأخيك الملك يقول آمين ولك بمثل هذه الدعوة. ولا شك أن تأمين الملائكة أفضل من تأمين من البشر، هكذا. فتحصل المنفعة للداعي والمدعو له، تحصل المنفعة للداعي والمدعو له، واضح يا أخوان؟ فالحالة الأولى أن يسأل غيره الدعاء ويقصد حصول منفعتين. الأولى حصول منفعة لهذا الداعي بأن ماذا يؤمن الملك على دعائه ويكون له نفس الدعوة. والأمر الثاني أن يستجيب الله عز وجل دعاء هذا الداعي فتحصل منفعة التي سأل لأجلها الدعاء، واضح؟ أن يستجيب الله عز وجل دعوة هذا الرجل الصالح الداعي فتحصل منفعة لهذا الدامر الذي سأل الدعوة من هذا الرجل الصالح، واضح؟ فهذه جائزة، هذه الحالة جائزة ومستحبة وهي مطلوبة شرعا، وهي التي يؤدي فيها الإنسان حق الله وحق عباده، وهو التي يؤدي فيها الإنسان حق الله بحيث ماذا سأل الله ودعا الله، وحق عباده بحيث ماذا أحب لهم الخير كما أحبه لنفسه. والحالة الثانية أن يسأل غيره الدعاء ويقصد به حصول منفعة فقط تعود على السائل، واضح؟ أن يسأل غيره الدعاء ويقصد به حصول منفعة واحدة فقط، وهي عود المنفعة على من؟ على السائل لا على المطلوب منه الدعاء، واضح؟ على السائل لا على المطلوب منه الدعاء. وهذه قيل من هي عنها، وقيل هي خلاف الأولى، وقيل كذلك ماذا يا أخوان مكروهة، وهذا لعله هو الصحيح أنها تكره، لأن هذا يا أخوان فيه ماذا؟ فيه أذية لهذا المطلوب منه، فيه أذية لهذا المطلوب منه الدعاء، ولأن هذا فيه يعني نوع من الغلو، وقد يغتر الناس بهذا المطلوب منه الدعاء. وقد جاء رجل إلى حذيفة رضي الله عنه فقال ألا تدعو لي، فدعا له، ثم أتاه الثانية فقال ألا تدعو لي، فزجره وقال أو أنبياء نحن، فزجره قال أو أنبياء نحن وغيرها. يا أخوان الأذية أنك كلما مريت وجزعت دعو لي دعو لي ودعو لي فتأذى، هذا هذا يتأذى ويتأذى بلا ودخلها شيخ الإسلام في دم المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدخل هذه الحالة في المسألة المذمومة، لكن ليست المحرمة، لكن المسألة ليست المحرمة. وقد يستدل البعض بهذه الأدلة على أنها جائزة مستحبة، لكن هذه يا أخوان تدل على ماذا؟ لا تدل على الفضل، وأن يعني هذه الحالة هي مثل الحالة الأولى. بل كان كبار الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إلا وفيه مصلحة للمسلمين عامة ولهذا المسؤول خاصة. طيب مثل ما دعا عمر، مثل ما سأل النبي عمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو على أزودة الناس وتحصل البركة بدعائه صلى الله عليه وسلم، بعد أن أرادوا ماذا ذبح الظهر وهم ملاقوا العدو في اليوم الثاني، فطلب عمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو يجمع أزودة الناس ويدعو عليها حتى يبارك الله فيها ويحصل نفع لمن؟ هل لعمر؟ يحصل نفع لجميع المسلمين. كذلك أبو بكر، وكذلك ماذا يا أخوان خباب الذي دعا ألا تدعو لنا ألا تنظر ما نحن فيه، ها خباب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم لأن المنفعة تعود على من؟ على الجميع. فمثل هذا أخوان جائز ومستحب ومطلوب شرعا، والثاني الأولى تركها لأنها فيها أذية وفيها نوع مذلة، لأن السائل كلما أتى إلى هذا المسؤول كان فيه نوع مذلة من السؤال، وكان فيه نوع ماذا قد تقع فتنة لهذا المسؤول، كلما تردد عليه الناس ادعوا لي ادعوا لي قد يغتر في نفسه ويظن أن له المنزلة العظيمة عند الله ويغتر بأعماله. وكذلك يا أخوان في ماذا؟ ها؟ في نوع مثلا
ودعاء طلب ثعلب الدعاء من النبي صلى
الله عليه وسلم. ايش
ثعلب؟ ايش طلب
من؟
اي المال
هذا ضعيفه ومنهم من عاهد الله هذه باطلة باطلة كل القصة باطلة نعم هذه كذلك يشتغل البيع على حصول من فعل عام هذه يشتغل البيع على حصول من فعل عام فهذا أخوان فالأولى من جميعا طلبة العلم أن كل واحد يدعو نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خير دعاء المرء لنفسه خير دعاء المرء لنفسه لا هذه تدل على الجواز هذه عائدة من فاء على أفكاش نفسه لكن هذه تدل على الجواز وكما لا ما يكون إذا سأل إيه بس هذا ما ينفي التوكل أن هذا السبب فقط قال فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له فهذا ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات بل هو سنة حسنة وشريعة ثابتة تكون السنة الحسنة والشريعة الثابتة هي الحال الأولى واضح والحالة الثانية هي ماذا هي خلاف الأولى وماذا وتكره لما فيها من المفاسد الثلاثة التي ذكرها الشيخ الإسلام أن فيها نوع تشريك وفيها نوع ذل ومذلة للسائل المسؤول أو السائل وفيها نوع أذية للسائل هذه ثلاثة أمور علل بها الشيخ الإسلام انظروا في مجموعة الفتاوى أخوان في أول الكتاب قالوا هكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة بأنهم من أهلها كالأنبياء هذا جائز كالأمر معنا في تقسيم الشفاعة ولهذا يقول الله لرسوله يوم القيامة فلتعطى واشفع تشفع هذا سبق أخوان الحديث صحيحين وذلك هو المقام المحمود الذي وعده الله به كما في كتاب العزيز المقام المحمود الصحيح كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه ماذا؟ أنه الشفاعة المقام المحمود عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا الصواب أن المقام المحمود هو ماذا؟ هو الشفاعة كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم نص في المسألة لا يجوز خلافه وأما ما جاء عن مجاهد أنه يقعده عنده في المجلس ويضع يده على جنبه هذا ما يصح هذا الحديث ضعيف وهذا التأويل ما هو صحيح قال والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء بأي قيد يا أخوة الحاضرين القادرين بهذا القيد الحاضرين القادرين جائز إذا كانوا يقدرون عليها أما يقدرون ذكر لكن بقيد ماذا الحاضرين بهذا أخوان ومن ذلك الدعاء فإنه يجوز استمداده من كل مسلم بل يحسن ذلك على التفصيل الذي مر معنا وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون ولكن ينبغي أن يعلم أن الدعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادتهم وشيئته لأن الداعي سبب الدعاء يا أخوان سبب لا أنه هو المؤثر بنفسه في حصول المطلوب ودفع المكروب بل هو سبب والله عز وجل بيده النفع والضر وإن شاء استجاب وإن لم يشاء لم يستجب قال وكذلك الشفاعة من يشفع لا تكون لا بإذن الله سبق أخوان الكلام عن الشفاعة أن لها إذنان كوني شرعي وتأتي إن شاء الله في الشفاعة كما ورد بذلك القرآن العظيم فهذا تقييد للمطلق لا ينبغي العدول عنه بحال هذا تنبيه من الشوكاني رحمه الله على أنه ينبغي لمن سأل الدعاء من غيره أن يعتقد ويتوكل على من على الله عز وجل وأن الله هو المالك النفع والضر وأن هذا الداعي مجرد سبب وأن متى شاء الله استجاب ومتى شاء الله لم يستجب والأمر كله له إلى هنا سبحانه الله الحمد لله.